السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل مستعينين بالله عز وجل الدروس في مادة القواعد الفقهية، ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن قاعدة بعنوان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه. كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه. كتبت كتبت يا شيخ اسمعني. فالمشروع تركه. اجلس يا شيخ اجلس. هذه القاعدة من القواعد المهمة، شأنها شأن بقية القواعد، والتي ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم تام بها، وهي تندرج تحت مبحث عند الأصوليين وهو السنة التركية. السنة التركية، ونبين الأمر ونفصله أكثر من ذلك. فنقول قرر علماء الأصول أن السنة تنقسم باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثلاثة أقسام. السنة تنقسم باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة الفعلية، والقسم الثاني السنة القولية، والقسم الثالث السنة التقريرية. يبقى فعلية قولية تقريرية. والمعني بالفعلية أن يصف بعض الصحابة أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعني بالقولية أي أقواله التي وردت إلينا بالسند الصحيح، والمعني بالتقريرية أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع فعلا أو قولا أو يبلغه عن أحد فعلا أو قولا ولا ينكر على هذا الفعل وذلك القول. يبقى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع فعلا أو قولا، طبعا من الصحابة، أو يبلغه عن أحد من الصحابة فعل أو قول ولم ينكر، ده بيسمى السنة الإيه؟ التقريرية. كويس كده يا أخوانا. بعد ذلك قسم العلماء السنة الفعلية إلى الأقسام الآتية: جبلية وعادية وخاصة وتشريعية. جبلية وعادية وخاصة وتشريعية. الجبلية تعريفها وضابطها كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، افتح قوس أي الخلقة، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة اللي هي الخلقة، يعني فعل ما يفعله بنو آدم كأن ينام ويستيقظ ويأكل ويشرب. بالسامع يا شيخ. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة أي الخلقة. والأصل في السنة الجبلية عدم التأسي إلا إذا اقترن بها دليل يدل على مشروعيته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل، أكل الثريد وأكل الشعير صلى الله عليه وسلم، أنا أقتدي به في هذا؟ لا، ما أنتش ملزم. ولكن حينما يقول سم الله وكل مما يليك واخد بالك؟ خلاص يبقى اصبح هنا الامر اطفي عليه الصبغه الايه الشرعيه، دي السنه الايه الجبليه. السنه العاديه وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كعاده بلده وقومه، كعاده بلده وقومه، جزاك الله خير، يعني بلد والحي اللي هم فيه بيعملوا الكلام ده، ففعله لانهم يفعلونه، ولو لم يفعلوا ما فعله، يفعل لان قومه فعلوا عاده قومه، ولو لم يفعلوه اي لم يفعلوا قومه ما فعله هو. والسنة العادية شأنها شأن السنة الجبلية، إذا دل الدليل الشرعي عليها بوصف أو بكيفية تصبح سنة إيه؟ تشريعية. مثال ذلك اللباس، اللباس النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البيض، خلاص يبقى أصبح هنا من السنة أن يرتدي الإنسان الثياب البيض. وعلى الوجوب لا يحل له أن يسبل ثوبه أسفل الكعبين، فإن فعل يأثم. يبقى هنا العادية اقترنت بشيء من الشرع فأطفى عليها الشرعية في الجزئية دي. ومثال ذلك أيضا إعفاء اللحية وإطلاق الشعر، هذا كان عليه عادة القوم ولا إشكال في ذلك، واخد بالك؟ فعلا كل أهل الجاهلية قبل البعثة كانوا يطلقون لحى، أو بمعنى أدق كل الذكور يطلقون لحى. عشان كده ممكن تسمع بعض الناس يقول لك واطلاق اللحيه سنه عاديه، لا الكلام ده فيه تلبيس، ما تتقالش كده، هي في الاصل سنه عاديه، ولكن جاء الشرع بالامر بفعلها، يبقى انتقلت من سنه عاديه الى سنه ايه تشريعيه. واضحه يا اخوانا؟ دي النوع اللي بعد ذلك اللي هو النوع الرابع، سنه ايه خاصه، اي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاص به وليس لأمته أن يقتدوا به. يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاص به ولا يجوز لأحد أن يقتدي به. اكتب القاعدة اللي جاية بقى. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع ما لم يأتي دليل يخرجها عن هذا الأصل. والأصل في أعمال النبي في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع ما لم يأتي دليل يخرجه عن هذا الأصل، واخد بالك؟ يبقى كل شيء الصحابي قال إيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يبقى دي السنة ويلزمنا الاقتداء بها على نوعية وصفها بالوجوب أو بالاستحباب. طيب واحد قال ده السنة دي جبلية، هات الدليل. التاني قال سنة عادية، هات الدليل. الثالث قال سنة خاصة، هات الدليل. يبقى الاصل الافعال الايه للتشريع، خدوا بالكم مني كويس، الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، كالاصل في اقواله انها من عند الله. فمن قال انه قالها بمقتضى البشريه هات الدليل، عجز عن الدليل نرجع الى الاصل. ومن امثله السنه الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم جمعه بين 9 نسوه في وقت واحد، وايضا زواجه من امراه بغير صداق. قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه يواصل في الصوم، يواصل في الصوم. فلما سئل عن ذلك قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. اسمها سنة إيه هنا إيه خاص. وقد دلت الأدلة الشرعية أيضا على أنه خص بعض أفراد الأمة ببعض الأحكام، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن بعض أفراد الأمة خص ببعض الأحكام. يبقى ممكن الخصوصية تكون للنبي صلى الله عليه وسلم والخصوصية تكون لبعض أفراد الأمة، ولكن بيبقى دليل التخصيص واضح. مثال ذلك رضاع سالم مولى أبي حذيفة من سهل بنت سهيل، رضاع سالم مولى أبي حذيفة من امرأة أبي حذيفة اللي هي سهلة بنت سهيل. يبقى الرضاع ده قضية خاصة بمن؟ بسالم مولى أبي حذيفة، ما ينفعش نعممها، واخد بالك؟ طيب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى اللي هو ابن دينار اللي هو خالد البراء ابن عازب في الأضحية. أبو بردة بن نيار أفتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بردة بن نيار بأنه يجزي أن يذبح عنه عن نفسه في أضحية عيد الأضحى بعناق لم تبلغ السن، وقال تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك من هذه الأم. يبقى ممكن يأتي الدليل بتخصيص بعض العبادات ببعض، واخد بالك، ويأتي الدليل بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بعض العبادات. الأمر كله يرجع إلى إخوانا الإيه؟ إلى الدليل. نعم، أن يذبح عناقا، عناق يعني معدة صغيرة، وقال تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك من هذه الأم. واضح يا إخوانا التقسيمات دي؟ السنة اللي بعد ذلك السنة الإيه؟ التشريعية، وهي الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قسم العلماء، خلاص يا شيخاني، نعم يا جماعة، اللي هي ما لم يأتي دليل يخرج عن ذلك، دي قاعدة. نعم، لا، قاعدة أصولية أنها خاصة بالأدلة. تفضل. يا أخونا بيسأل عن السنة الجبلية أن يفعلها الإنسان محبة للنبي يؤجر، كما قال الشوكاني في إرشاد الفحول، إن فعل الإنسان الاقتباء في الجبلية والعادية يؤجر، ولكن لابد أن نراعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، حصل؟ مظبوط؟ ينفع البسهم؟ في اليمن تلبسهم وفي السعودية تلبسهم، ولكن في مصر بسندباست فعل. هنا من لبس لباس ايه؟ شهرة، زي بالظبط هنا بينا العدد اللي قلتكم قبل كده، ده القميص بتاعنا اهو الفتحه من قدامه زي كده، واحد قام ايه ملجعه لورا، واخد بالك انت ازاي، وخلى مرته تزرعه من ورا، ده لباس شهرة. واضح يا اخوانا ديت؟ يجب ان نحصل انتبه ده. بالنسبه لطوله الشعر برضو، وكذلك اطاله الشعر، واخد بالك، ولكن هذا اخواني يعني لا نستطيع أن نقول من فعله أنه أراد أن يخالف الناس وينشه، لا، لأن هذا وارد وموجود. يعني معايا أخوانا كده؟ طيب، قسم العلماء السنة التشريعية باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين. قسم العلماء السنة التشريعية باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: سنة فعلية وسنة تركية. وهذا التقسيمة دي ممكن تشكل على البعض، حلها ايه؟ ان الترك فعل. الترك ايه؟ عشان تفهم، يعني مثلا ايه، انا بصوا يا مشايخ، انا شلت الكوب ده من هنا حطته لهنا، ده اسمه فعل. اسمه ايه؟ فعل. طب بصيت له وما عملتش في حاجه، اسمه فعل برضه. فالفعل فعل والترك فعل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ها، لبئس ما كانوا يفعلون. فالترك فعل كما ان الفعل فعل. فضل. لا، انا قلت ايه؟ تنقسم السنة، ها، لا، في الاعتبار الاولاني، لحظة واحدة لعلي اخطأ. تفضل يا اخي. ايوه، السنة بقى تنقسم. الاعتبار الثاني تنقسم السنة التشريعية معي، دي كالسنة على وجه العموم، دي السنة التشريعية بس، باعتبار صدورها النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة فعلية وسنة ايه؟ تركية. طيب، اكتب وتنقسم السنة التركية باعتبار نقل الصحابة إلى قسمين. وتنقسم السنة التركية باعتبار نقل الصحابة، او لك ان تقول باعتبار وصولها الينا، ديت او ديت، وصولها الينا إلى قسمين. أول قسم التصريح من بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كذا ولم يفعل. التصريح من بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كذا وكذا ولم يفعل. مثال ذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ولم يسبح بين افتح قوس أي لم يتنفل بينهما. قاله النووي تسبيح هنا بمعنى النافلة اللي هي الصلاة. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى هنا ايه اخوانا؟ الصحابي صرح بان سيدنا النبي ايه ها ترك هذا الشيء اللي هو ترك الاذان، اللي هو ترك الايه الاذان. نعم في مسلم من حديث جابر يقول جابر اتى النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة وصلى المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. لم يسبح من ايه؟ لم يصلي ايه نافلة. يبقى هنا جابر بن عبد الله صرح بامرين اثنين يا اخوان، ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاذان للصلاة الثانية، صح؟ هو اذان واحد، وايضا ترك السنة، سنة الظهر الايه البعدية، لا البعدية القبلية ما صلهاش، بس احنا بنتكلم عن النص اللي وارد. ترك سنة الظهر القبلية البعدية وسنة العصر الايه القبلية، صح؟ سنة المغرب والعشاء، ترك سنة المغرب البعدية وترك سنة العشاء القبلية. صرح جابر بهذا. يبقى هنا ديت سنة تركية وصلت إلينا عن طريق تصريح الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه تركه. الصورة الثانية عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتوفرت هممهم ودواعيهم على نقله للأمة، فحيث لم ينقله أحد ولا حدث به أبدا علم أنه لم يكن. ودي مهم احفظوه، عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتوفرت هممهم ودواعيه على نقله للأمة، فحيث لم ينقله واحد منهم البت ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن. لحظة واحدة، علم أنه لم يكن، اكتب بقى كده، عدم النقل يستلزم عدم الفعل. عدم النقل يستلزم عدم الايه الفعل. الكلام ده مهم احفظها كويس، عدم النقل يستلزم عدم الفعل. كويس؟ نعم. ما لسه هنتكلم، ما خلصناش، ده انا بس بأصل مسألة ايه السنة التركية، لان فيها شبهات كتيرة جدا، وقرأت بحث بعض الناس انه لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطرق، ودي مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا، لان بيترتب عليه فعل كثير من البدع. فالذي عليه اهل السنة والجماعة وجمهور اهل العلم انه كما يقتدى به في الافعال يقتدى به في الطرق. فعاوزين نفهم ايه معنى كلمة يقتدى به في الطرق، واخد بالك؟ يبقى عدم النقل يستلزم ايه عدم الفعل، واضحة؟ عدم النقل يستلزم عدم الفعل، معنى كلمة عدم النقل اي لم ينقل اليه. فتشنا في دواوين كتب اهل السنة، حاضر، وفتشنا في كل المصادر لم نجد أحدا من الصحابة حدث بهذا الفعل ولو مرة واحد. فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. اكتب شبهة. شبهة قولهم عدم النقل يستلزم عدم الفعل. لذلك اللي احنا قلناها دلوقتي الشبهة ده بتقول ايه؟ ما أدراك أنه فعل ولم ينقل. أنه فعل ولم ينقل. ما احنا بنقول ايه؟ عدم النقل يستلزم عدم الايه فعل. فبيقول لك ايه؟ ايش عرفك يا اخي؟ ما جاي سيدنا النبي فعل ومحدش قال لنا. ها؟ ما هو لحظة واحدة. يبقى ايه؟ بقول ايه؟ ما أدراك أنه ايه؟ ها؟ فعل ولم ايه؟ ولم ينقل. نرد ازاي؟ من وجهين اثنين. فضل. الرد من وجهين. الوجه الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من صلاة وجهاد وضحك وغضب وقعود وجلوس، وكان متكئا فجلس، فلا يليق من حالتهم هكذا أن يتركوا أمرا دون النقل. أن الصحابة نقلوا لنا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صلاة ومن حج ومن جهاد ومن ضحك وغضب وقعود وجلوس وغيرها، فلا يليق من حالتهم هكذا أن يتركوا هذا الأمر دون النقل. وده كلام عقل مقبول. يعني يقول لك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتفتق من وجهه حب الرمان فغضب واشتد غضبه، واخد بالك، يتحضر من وجهه مثل اللؤلؤ والمرجان. قال لا، يبقى من نقل هذا يستحيل في حقهم ان يحدث الشيء ولم ينقله. كويس، ده الوجه الاولاني. الوجه الثاني، لو صح هذا السؤال وقبل، اللي هو ايه؟ ما أدراك أنه فعل ولم ينقل. لو صح هذا السؤال وقبل، دي بنسميها إيه بقى يا أخوان؟ خدوا بالكم منها لأنها مهمة جدا. اللي أنت لما تيجي تتناقش مع إنسان تختلف معه في قول، بتبدأ ترد القول عليه. ده الرد الأولاني أو الخطوة الأولى، بترد قوله. يعني واحد مثلا يقول لك إيه؟ لا بأس مثلا بدخول المجالس النبي. أنت بتجيب أدلة على المنع. كويس؟ بعد ما تجيب أدلة بقى تقول له إيه؟ من لوازم قبول قولك. من لوازم إيه؟ يعني إحنا هنسلم إن إحنا سمعنا كلامك. شوف بقى ما يترتب على هذا الكلام، من لوازم قبول قولك. فبنثبت اللوازم إنها لوازم باطلة أتفق أنا وهو عليه. فإذا ثبت بطلان اللازم بطل الملزوم، ودي من أقوى البراهين على سقوط حجة المبتدعة. فإحنا بنقول هم لو صح السؤال السابق وقبل من لوازمه. من ايه؟ من لوازمه يستحب الاذان للتراويح. كويس، فان قيل من اين لكم انه لم يفعل، قيل لعله فعل ولم ينقل. صح كده؟ واحد يأذن للتراويح، اتون اذنش، قال لي ليه؟ قلت له لم يرد. قال لي ايش عرفك؟ مظبوط كده ولا لا؟ ما ادراك انه فعل ولم، هو اللي قال الاول، فانا بمشي معاك اهو. استحب اخر اذان التراويح. طب يا عم جبتها منين؟ لم يرد. قال له ايش عرفك؟ لعله فعل ولم ايه؟ ولم ينقل. ولو هو متفقين ان مفيش بقى حاجه اذان التراويح، مش حاجه اسمها اذان التراويح. فلما اتفقت انا وهو على بطلان اللازم بطل الايه؟ المزوم. واضح يا اخوانا؟ لاستحب لنا اخر أهم. لاستحب لنا آخر. استحب يعني قالك مستحب إيه؟ الاغتسال لكل صلاة. الاغتسال لكل صلاة. فإن قيل له أنه لم ينقل قال وما أدراك، لعله فعل ولم ينقل. كويس كده؟ واستحب لنا ثالث صلاة النصف من شعبان، فإن قيل له من أين لكم أنه لم يفعل؟ قيل لعله فعل ولم ينقل. فلما علم بطلان ذلك دل على أن كل ما لم ينقل علم أنه لم يفعل. فلما علم بطلان ذلك دل على أن كل ما لم ينقل علم أنه إيه؟ لم يفعل. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ حد يرد عليا؟ مش مشكله، لازم اصبر. يبقى كل ما لم ينقل علم انه ايه؟ لم يفعل. تفضل. ما اسمع. نعم، بس هو الاشكال كلامه فين؟ بقولك ما هو ممكن تكون اتعملت واحنا ما دريناش، فاحنا بنثبت لوازم قوله، خاصة ان هو بيتكلم هنا في البدعة الاضافية وليس في البدعة الاصلية. وخد بالكم الاثنين، في بدعة اصلية وبدعة اضافية. البدعة الاصلية ما لم يدل عليها دليل لا كلي ولا تفصيلي، اما البدعة الاضافية ما دل عليها الدليل من وجه، اللي هو مثلا الاذان للتراويح. واحد يقول لك ازاي؟ طب ما هو اصل التراويح صلاه والصلاه لها اذان، واخد بالك، والصلاه جامعه. ففي الحاله ديت هو بيستدل على هذا لكي يثبت البدعه الاضافيه وليس البدعه الاصليه. معايا يا اخوانا؟ ها اكمل كلام. اتفضل يا على قوله. نعم، ممكن لنا ان نلزمه بذلك، نقول له مثلا طيب معنى ذلك ان في اشياء في الشرع تنفعنا ولم تنقل الينا، وهذا كما قال اخونا طعن في الصحابه اصلا. ايوه، ما هو طعن في الصحابه بالتقصير او بكتمان شيء من العلم، وهذا لم يرد. تفضل. اعد المآتم. مش مضبوطة. لا، محرمة وبدعة. لا ورد ازاي؟ مش حاضر يا اخوان، هيجي ان شاء الله بالتفصيل. اكمل كلامي لحد كده؟ القاعدة واضحة ولا مش واضحة؟ احنا كده خرج. اتفضل يا محمود. تشمل، وما الدليل على ذلك؟ وجه استدلال ايه من الآية؟ طب هو راجل، ما هو ده، هو ده، هو كلامه كده ممكن يستدل بالآية، يقول لك ربنا حفظه عشان كده احنا عملناه. لا. طيب يا اخوان اكتبوا. فكما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأفعال، يقتدى به في الطرق ولا فرق. فكما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال، يقتدى به في الطرق ولا فرق. فكما، وده كلام ابن القيم، فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل، فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يتقرب إلى الله بفعل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. ها كتبتونا؟ كتبت شيخ سمير؟ خلصتها؟ طيب تاني. فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل بإيه؟ بترك ما فعل النبي. نفهمها دي الأول. واحد يتقرب إلى ربنا عز وجل بترك ما فعل النبي، قال اليوم السبت سأتقرب إلى الله بترك سنة المغرب القبلية، كان ده مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول مطلقا أبدا. إزاي أتقرب إلى الله بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى دي متفق عليه. كذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق. كذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق. طيب يا أخوانا، كما تعلمون إن العبادات مقرونة بتحقق أسباب، يعني سبب العبادة موجود، نعمة للعبادة اللي بيسموه إيه؟ مناط العبادة. سبب العبادة اللي هو مناط العبادة. طيب الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم تركها هل على الإطلاق ولا فيه ضوابط معينة للترك؟ الجواب، هناك ضوابط معينة وعليه. اكتب: ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلو من ثلاث حالات. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاث حالات. تفضل. كذلك الترك ده الأصل فيه، ولكن احنا بنفصل بحيث ايه؟ ان فيه نوع معين تركه ليس بسنة، وفي انواع معينة تركها السنة، وفي انواع معينة ان ذهب المانع تفعل، وان لم يذهب المانع تترك. تفصيل: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو عن ثلاث حالات. ان يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له. أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له، يعني سبب الفعل مش موجود، واخد بالك؟ زي بالضبط مثلا لو حبينا نضرب مثال، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركوب الخيل مع وجود المقتضي لها وهو الجهاد والسفر والضرب في الأرض، يبقى لو حدث هذا يبقى الترك ايه؟ السنة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك مع وجود المقتضي. طب ترك مع عدم وجود المقتضي، يبقى النوع الاولاني ان يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له، ده خلاص. الحالة الثانية ان يترك الفعل مع وجود المقتضي له، وذلك بسبب المانع. يترك الفعل مع وجود المقتضي له بسبب المانع، يبقى المقتضي للفعل موجود ولكن وجد مانع فمنع من القيام بالفعل. طب لو ذهب المانع يفعل. طب لو ظل المانع موجود لا يفعل. يبقى إذا ذهب المانع وتركنا يبقى الترك هنا من السنة. وأخذين بالكم يا أخوان، مثال ذلك مش فاهمها؟ أمزح حالاتي. تاني يا أخوان، بنقول إيه؟ أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له. إيه معنى المقتضي يا ماجد؟ أنت اسمك ماجد؟ ما هو؟ ما شاء الله بس نظارة وزي الفل له. قول يا هاد. سبب الفعل. يبقى في سبب معين موجود، السبب ده هو من أجله النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفعل كذا، فطرق. بس طرق لقعدنا نبص واللف لقينا فيه مانع موجود، يبقى المقتضي أو سبب الفعل موجود ولكن في مانع، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الشيء لوجود المانع مع أن المقتضي إيه؟ موجود. مثال ذلك ترك الاستمرارية في صلاة التراويح. ترك الاستمرارية في صلاة التراويح، المقتضي لها موجود ولا مش موجود؟ ايه هو يا ماجد المقتضي هنا؟ ماجد المقتضي لصلاة التراويح اللي هو ايه؟ حصول الثواب والاجر من الله عز وجل، مش هو ده السبب العبادة اللي احنا بنعبدها لربنا عز وجل؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح مع وجود المقتضي لها، ولكن المنع ايه؟ هو الذي صرح صلى الله عليه وسلم: خشيت ان ايه؟ ان تفرض عليكم. واضح يا اخوانا؟ خشيت ان تفرض عليكم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الفعل مع وجود المقتضي له لان المانع ايه؟ موجود. فاذا ذهب المانع نرجع للايه؟ للمقتضي موجود، يبقى نفعل. الحاله الثالثه أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع، أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع، فيكون الترك هو السنة والفعل هو البدعة، فيكون الترك هو السنة والفعل هو البدعة. يبقى ترك مع وجود الايه المقتضي وما فيش موانع، يبقى الفعل هو الايه البدعة والترك هو السنة. طيب ترك مع وجود المقتضي والمنع موجود، ها يبقى لا نفعل الا اذا انتفى المانع، المانع موجود نصر. طيب ترك مع عدم وجود المقتضي، خلاص دي بنتكلمش فيها اصلا معايا اخوانا كده، لان المقتضي ايه مش موجود. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ طيب مثاله اللي الامر الاخير اللي هو ان يترك الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع، ترك النبي صلى الله عليه واله وسلم القراءه على الأموات من الأحياء، أي قراءة القرآن. فالمقتضي لها موجود اللي هو الرحمة للميت وما فيش موانع، فهنا الترك هو الإيه؟ الترك هو الإيه؟ السنة، والفعل هو الإيه؟ البدعة. ده
أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع. النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم أنه الآن يسر،
فإنه الآن يسأل.
نعم. إذا قام أحد وقال إن نحن نستغفر للميت على القدر إنه يسأل والنبي أمر بذلك.
نعم. أخونا بيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود وسنده حسن من رواية عثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فقام رجل وصاحب أعلى صوته قال إحنا بنستغفر له الآن إن داع فأمنه. نقول هذه بدعة، لأنها خالفت الشريعة في الكيفية. معايا؟ زي بالضبط عارفين ايه حديث البخاري، اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد ايه لغوت. ده حديث البخاري. واحد وهو بيأذن بين يدي الامام ام اي للحديث، واخد بالك؟ يعني واحد الامام على المنبر وواحد بيأذن، وبعد ما اذن خلص الاذان قال ايه صح عليه السلام انه قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، أنصت وتؤجره، تفضل يا سيدنا اخطب. واخد بالك؟ بدعة، لأن خالف السنة هنا فين؟ في الكيفية. واخد بالك؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم أمر بالاستغفار، والاستغفار طلب المغفرة للميت. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ودعا للميت جهرا أو دعا أحد من بعده من السلف الصالح؟ هذا لم يرد. فلما لم يرد مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، علم أن الفعل هو البدعة والترك هو الإيه السنة. تفضل. أخونا بيقول حتى لو احتج البعض بدعاء الناس. بص يا أخي الفاضل، دعونا نتكلم بشيء من الواقعي. أنا حضرت جنازة، واخد بالك؟ وبعد الانتهاء من الجنازة وجدت من المناسب أن أعظ الناس موعظة، وهذا جائز، الموعظة عند القبر جائز بس ليست على الدوام. فوعظت الناس موعظة، وبعد أن أنهيت كلام يا أخوانا عاوزين ندعي للميت بأي دعاء تحفظه بس خلاص، هو مش للجنازة ده كان بيصلي على الجنازة على الميت، قول له اللي قلته في المقبرة في المسجد قوله عليه دلوقتي بس. أو ممكن نقول إيه؟ ومن لم يحفظ شيئا من الدعاء فليقل اللهم ثبت عند السؤال بس. أما نفتح المجال بقى ونقول وأمين وأمين ونقعد بقى نطول في الدعاء، واخد بالك؟ وممكن يكون اللي ميت مثلا يعني حبيبه ولا قريبه ولا حاجه، او عاوز يجامل ابوه ولا كلام من ده، لا كده دخلنا في سكه مش كويسه خالص. فهذا مخالف وخلاف هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. وضحت يا اخوانا التاصيلات ديت عشان نبدا نشرح القاعده؟ ده كله تاصيلات للقاعده. ها اتفضل. ما اسمع. ماله الإمام؟ لو لا شكرا أبدا. لا يعني التنبيهات دي في دروس العلم، يعني مثلا أنا عاوز أحس الناس على السواك، فبدي درس وموعظة يا اخوانا من السنة التسوق قبل الايه قبل الدخول في الصلاة. وانا الامام بقى جيت بقى وانا واقف كده في الصف استقيموا استووا وانت طلع السواك. نعم لا ما اصل شوف لابد ان نقف على الوارد معايا اخي فنقف على الايه وقت ده دروس علم ننبه على الناس السنة العملية خلاص نطبقها. اما نحن بقى كل صلاة ونفعل كده لا هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فضل يا اخي فضل. ما احنا بقول ايه لعدم وجود المقتضي يكين لو المقتضى موجود يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركش يبقى نقول لو ترك ركوب الخيل فالترك هو السنة معي اخي فضل. يعني مثلا خليك معي ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركوب المرسيدس ها ما ينفعش خالص نتركه لانها لو كانت موجوده ها لا ايه لا ركبها النبي صلى الله عليه وسلم. واضحه يا اخوانا ديت نكمل القاعده بقى القاعده بتقول اللي احنا خدناها اهو كل شيء توفر سببه اللي هو الايه المقتضي له معايا يا اخوانا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع ايه فالمشروع تركه فالمشروع تركه. طبعا الوقت ده مش خاطر ها طب كويس أمثلة على القاعدة. نعم كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه بالتقسيم اللي احنا أخذنا. مثال ذلك الطواف حول القبور. الطواف حول القبور من يفعله الناس الآن يفعلونه إيه ها؟ تعبدا. وأريد منك أخي أن تفرق بين البدعة وبين المعصية. البدعة يفعلها الرجل تقربا إلى الله والمعصية يفعلها الرجل أو المرأة وهو يعلم أنه يعصي الله. فرق بين هذه وبين ذاك. فالرجل الذي يطوف حول القبر باتفاق أهل الأرض يطوف تعبدا والرجل الذي يحضر احتفال مولد البدو او مولد فلان معروفة كده بيحضروا ايه تعبدا دي مسألة منتهية يا اخوان واخد بالك. فالذي يفعل هذا تعبدا بنسأل هل هذا الفعل وهذه الاشياء كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم القبور كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تلاحظوا يا اخوان ان دايما كده المعصية بتولد معصية والطاعة تولد طاعة. انظر لما خالف المسلمون الشرع في بناء القبور ورفعوها عن الارض وبنوها وجملوها او وجملوها ترتب على ذلك ايه كما نرى. لكن لو اقتدوا بالهدي وجعلوا القبور مسواة بالارض ما وصلنا لهذا. القبر مسوى بالارض هتطوف عليه ازاي؟ ولكن لما شيدوه وجعلوا عليه القباب والمقصورات والقماش الاخضر وغيرها خلاص ترتب على معصيه بتجيب معصيه كما ان الطاعه تولد ايه طاعه. نقول فالطواف حول القبور غير مشروع حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. ووجه ذلك ان القبور كانت في عهده ومقتضي العبادة متوفر ولا يوجد مانع فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. نعم كانت في زمنه موجودة صلى الله عليه وسلم والمقتضي للعمل موجود اللي هو الايه التقرب الى الله سبحانه وتعالى. فلما لم يفعل مع وجود المقتضي وذهاب المانع علما أن الفعل هو البدعة والترك هو السنة. مثال آخر: الذكر الجماعي دبر الصلوات الخمس. الذكر الجماعي دبر الصلوات الخمس. فيه كده في بعض الأمكنة كان موجود عندنا في القرية وربنا عنا واندثر. كان أيام الأول ساعة ما الرجل يسلم الإمام يسلم يبدأ يبقى يختم الصلاة، يقول نختم الصلاة جماعة الإمام إيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وخبلك له صيغة معينة كده كانوا بيقولوه، وكله وراه على السبحة أو على أديه وخبلك، وفي الآخر بقى إيه وقال ربكم ادعوني أستجبكم كل واحد على آخره بقى، إن بقى الوقت ده هو وقت إيه إجابة الدعاء، واخد بالك؟ طبعا الكلام ده كله غير موجود. ليه؟ لوجود المقتضى لفعله في عهد النبوة وذهاب المانع. فلما لم يفعل علم أن الفعل هو الإيه البدعة والترك هو الإيه السنة. فضل نعم مش واخد بالك معك. يعني لا، في الحالة دي حتى نخرج من يعني من غائلة الكذب، مر أحد أن يسألك واخد بالك وتقول سألني سأل وأنا بقولها لك أهو، ما حكم الشريعة في الذكر الجماعي بعد الصلوات الخمس؟ أنا سألتك أهو، روح بقى أقول لهم سألني سائل بكذا وكذا، أقول سأل وإن سميتني يشرف. ماشي، أكمل كلامي يا مشايخ؟ طيب، يبقى الذكر الجماعي بعد الصلوات، بعد الصلوات الخمس دبر كل صلاة، هذا مع وجود المقتدر فعله وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فالترك هو الإيه السنة والفعل هو الإيه هو البدعة. طيب، كذلك الذكر الجماعي غير دبر الصلوات. لا، أذكار الصباح والمساء. أيوة، الذكر الجماعي مطلقا. مع أخوانا الذكر الجماعي مطلقا هذا لا يجوز لورود الدليل على منعه، هذه واحدة. والأمر الثاني القاعدة اللي احنا بنقولها، الذكر الجماعي، بل الذكر أيضا من أعظم العبادات كما تعلمون، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع ورود المقتضي لفعله، فإن الترك هو السنة والفعل هو الإيه البدعة. كذلك من الأمور التي ينبغي أن نراعيها وندهر بها وإن خالف الجميع، وهي التكبير في صلاة العيدين. وأبلغ يا أخي فضل، وأعني بالتكبير لي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، دي الصيغة الواردة في المصلى. بقى الناس بتنقسم فريقين، وده يقول وده يرد على ده، ما ينفعش كلام هذا، لم يرد. كل يكبر في نفسه ويسمع نفسه. طب هتبقى غوغائي، والله الشرع قال كده، سماها انت زي ما تسمها بقى، ولكن الدليل الشرعي دل على ده. اما انهم يوحدون وده رد، طب استنى شويه، طب اظبط المساله، طب مش عارف ايه ده، كده بقى دخلنا في دربوك، واخد بالك؟ يبقى الصواب في هذه المساله ان يذكر العبد ربه عز وجل بالتكبيرات الواردة، يسمع نفسهم ولا يكون هناك ذكر ايه جماعي. واضح يا اخوانا المسألة؟ اما الاذكار التكبير في العيدين اللي هي الصيغة الثابتة في كما قلنا في كتب الشافعية، اللهم صل على محمد وعلى ازواج محمد وعلى انساب سيدنا محمد، الصيغة الطويلة دي هذه غير مشروعة، غير مشروعة، وينبغي أن نحاول جاهدين على نشر السنن وقمع البدع. معي يا أخوانا مثال آخر؟ حاضر 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 نعم أبدا كل واحد واحد بس. ها ما هو من عمال أتكلم فيه ده، أنا قصصت المغرب. يقول: قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين عليه الرحمة والسلام بجواز الذكر الجماعي دبر الصلوات الخمس، ما الدليل؟ كويس، مش ده اللي احنا نعرفه، بس ده الشيخ عليه رحمة الله كدت ان اقول لا يتنفس الا بدليل. وكما قال سفيان: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني عاوز تهرش، دور كده يا أخوانا، شفنا حديث كيفية الهرش إيه، بالأفر ولا بحجارة ولا بحتة عصاية، دور على ذلك. إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فضل أخي. أخوانا الله يبارك فيكم، القاعدة العظيمة وهي الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بدليل. ماذا أعني بالدليل يا شيخ أحمد؟ ها؟ كتاب وسنة يعني، وخبالك يبقى كلام أهل العلم هل يعتبر دليل ولا مش دليل؟ ها؟ لا يعتبر دليل. وإحنا قلنا قبل ذلك كل كلام رجل باستثناء نبينا يستدل له ولا يستدل به. تفضل يا شيخ نصر. لا لا يجوز طبعا. بيقول اخونا بيقول رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات الخمس الواحد منفرد. لا، اللي ورد في البخاري من حديث ابن عباس: كنا نعلم بفراغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة من تجميل الصحابة. بس يكبر يعني يسمع نفسه، اللي هي الاذكار الوارده كانت متعلقه دي. ماشي، كنا اكمل القاعده عشان اخلصها. مثال اخر: صلاه الرغائب. الرغائب هي راحت اندثرت، بس ممكن ما سمعتش واحد يقال لي فيها رجعها لنا ثاني. سمع الحاجه اللي هي تصلى في ليله 27 من رجب، تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعلها، واخد بالك، وذهاب المال. نعم، الرغائب. طيب، مسألة عاوزين نخلص القاعدة عشان فاضل فيها بسيط، ما يحتاجش نخليها للقاء القادم. خليكم معايا. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للشيء يدل على الكراهة، على كراهة فعل المتروك، أم يدل على التحريم؟ السؤال واضح؟ ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم للسنة التركية بقى، الشيء المتروك ده فعله مكروه ولا محرم؟ أنا سألتك، واضح السؤال مفهوم ولا لا؟ ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بقى مع إيه؟ مع ولود المقتضي لفعله وذهاب الإيه؟ المال، ده اللي نتكلم عنه. هل هذا الشيء الذي تركه سيدنا النبي وفعله مسلم مكلف، الفعل ده هل هو مكروه ولا محرم؟ ده السؤال. الجواب: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم للفعل لا يخلو عن حالتين. أن يكون الترك مجردا عن النهي القولي، بمعنى ترك ولم ينهى عن فعله باللسان. كويس. فإن فعل الشخص هذا الشيء المتروك مع وجود المقتضي لفعله فهو بدعة. الحالة الثانية: أن يكون الترك مقرونا بنهي قولي، مقرونا بإيه؟ بنهي قولي. فيدل على تحريم الفعل وبدعيته. مثال: ما هو لو صبرت كان القتل. مثال: ترك البناء على القبور. ترك البناء على الايه؟ على القبور. يعني ايه؟ نعمل البدروم قبور وفوقه عمارة 10 ادوار، هذا متروك ولا مفعول؟ قرن الترك بالنهي القولي. قرن ايه؟ الترك بالايه؟ بالنهي القولي. فدل على ان الفعل في حد ذاته محرم، ومن فعله تعبدا ابتدع. يكون وصلت؟ وصلت يا دي انت عامل له قال انت تاني يا مشايخ كده تاني؟ بنقول ايه؟ سيدنا النبي ترك الفعل ونهى عنه، واخد بالك؟ يبقى النهي هنا مقرون بالايه، او قصد الترك هنا مقرون بايه؟ بالنهي. فاحنا بقول في هذه الحالة ان فعل فالفعل ايه؟ محرم، ولو تعبد بالفعل ها ابتدع. طب لو فعله من غير يتعبد يأثم. وضحت ولا لسه؟ دليل ذلك ما ثبت في مسلم من حديث ابي الهياج الازدي قال علي بن ابي طالب. حديث ابي الهياج الازدي رحمكم الله قال لي علي بن ابي طالب: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاعدة سهلة النهاردة، ما فيش فيها مشكلة خالص. الوقت خلص يا دولي ولا برد عليه حتى. قال: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا تدع تمثالا الا طمسته، ولا قبرا مشرفا الا سويته. هنا سؤال مهم جدا، يقول أخونا: هل هذه القاعدة خاصة بالعبادات فقط دون الأطعمة؟ نعم، تكلف الأمور التعبدية، تكلف الأمور الإيه؟ التعبدية، اللي احنا قلنا إيه؟ المقتضي لفعله. معنى المقتضي أي السبب الذي من أجله نعبد الله عز وجل. السبب ده موجود، فلما تركنا يسمى مع وجود السبب دل على أن الفعل هو السنة، ولا دل على أن الترك هو السنة والفعل هو الإيه؟ هو البدعة. جزاكم الله خيرا، اسأل الله تبارك وتعالى. نعم أعد المقادر. طب ماشي، اتفضل. هنا بيسأل عن موضوع المقابر. بص يا أخي الفاضل، يعني الذي أراه والعلم عند الله، وهذا محض اجتهاد مني، ومش معنى اجتهاد ان انا بيت مجتهد انا لسه ما حصلتش طويل بعلم. بنقول في المقابر انت اجعل المقبرة، يعني باختصار شديد، من اراد ان يصنع مقابر قريبة لمقابر اهل السنة وللشرع فليذهب الى مقابر جماعة انصار السنة بميد غمر، ينظر الى مقابرهم. هناك المقبرة عبارة بالضبط عبارة عن ايه؟ حفرة لها جدران بسوى الارض، ارتفاعها تقريبا حوالي 70 سنتي، بس نحط الراجل فيها ونحط عليه شوية قوالب خرسانية وشوية رماد وانتهى الامر على ذلك. دي سويت بالارض مع اخر فضل، ولم يهجوا فيها ولا حاجة. وممكن الكلام ده يعمل في كل القرى، يعني ان شاء الله انا ربنا يقدر خير بس واخلص شوية حاجات معايا واعمله عندي في قريتي، شركات الارض، واعملها بنفس الطريقة. احفر بالضبط عمق 50 سنتي وابني جدران، يعني مثلا اقول عرض 60 سنتي في ارتفاع 50 في طول مترين، حفر كده واحط عليها المتوفى ونحطيه بقطع خرسانية محكمة لها شفرة والكلام ده، يبقى دي المقبرة. بعد سنتين ثلاثة هتفحت مش هتلاقي حاجة، تركن العظام وتدفن الأرض وخلاص. معايا؟ اتفضل.
هل الأرض لو ما فيها؟
لا لا، اصل الكلام اللي بيقول الارض رطبه الكلام ده غير موجود. يعني بقول لك احنا على فرض ان الارض رطب، هو بالظبط ايه؟ خلينا مثلا دي الارض اهي، معايا اخوانا كده؟ الارض اهي شايفينها اهي، ولو جيت احفر 5 سم تطلع ميه، ما تحفرش، ما تحفرش خالص. ابني المربع اهو بنيته كويس واردم حواليه، سويته بالارض، رفعت التربه شويه بس، بحيث لا يكون القبر مشرفا اي ظاهرا. انت ارفع الارض حواليه يبقى اصبح سوى الارض. معايا اخوانا؟ اتفضل. ان استطاع ان يغير وعجز لا شك انه يأثم، ولكن افرض مثلا ايه هو عاوز يغير، قبل ما يغير منيته جت واحده من الاثنين، بقى هنحطه فين؟ ما لازم ندفنه. ماشي يا اخوانا كده؟ جزاكم الله خيرا.